مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب. كيف تتصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لذلك لكي نكون في منجاة من الوقوع في مثل هذا الاختلاف وفي منجاة من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنة فهما ليس إيمانا بالكتاب والسنة، كل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب والسنة لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب والسنة، يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنى، فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى؟ عرفتم كيف يؤمنون باللفظ؟ نحن ندعو وعلى منهج السلف الصالح، كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو ما كان متعلقا بالسلوك؟ الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح، أي باختصار طريق الرواية، طريق الحديث وتلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح فبطريق الروايات والحديث. هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم من قرون، فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنة على آرائهم وما كانوا يشعرون مطلقا في داخلة نفوسهم، لأنهم بحاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب والسنة بآثار السلف الصالح، ما كانوا يشعرون بهذا، لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا دقيقة ولطيفة جدا في الآية الكريمة، ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققة الله والرسول، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما اكتفى بهذه المشاققة، عطف عليها قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى ما هي النكتة من ذكر سبيل المؤمنين؟ لو أن الآية كانت فرضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ترى كانت تفي بالغرض الذي قامت به الآية بتمام ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نقول لا. إذن هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين عطفا على قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر هذه الجملة؟ ليتبين لكم الآن لماذا. أي إن اتباع الرسول عليه السلام وعدم الخروج على سنته إنما يكون باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان عليه الصلاة والسلام. وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا رؤوسنا وسلطنا أفهامنا بل أهواءنا على نصوص الكتاب والسنة لضللنا ضلالا بعيدا ولكنا من الذين شاقوا الله والرسول. باسم إيش؟ هكذا نحن نفهم. هذا هو السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلا عن الأحكام الفقهية. أنا عادة أضرب مثلا بسيطا لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي، وهي قوله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية؟ وهي صريحة في أن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنة، بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها على أهل الجنة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة. فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنة كلها. ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية؟ أنكروها؟ لا، ما أنكروها، لأنهم لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعر من الدين، لكنهم عطلوها، حرفوا دلالتها الصريحة. إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة، قدروا مضافا محذوفا. كما قلنا نحن آنفا ببيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية. جاء الأمير، جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا يا أخي، بإلا هذا أمر معروف في اللغة العربية، تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند أهل العلم، يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كانت تعطلت اللغة العربية. أنا بقول جاء أحمد، ها هو شوفهم جاء ابنه، جاء أبو أحمد جاء ابنه، لك يا أخي مين جبت التأويل هيك؟ ما بيجوا بيعطل اللغة العربية. فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة. نعم، يفهمون الحق، لكن الحق ما وافق أهواءهم، لذلك بيقولوا لك في ضرورة للتأويل. شو الضرورة؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا أنهم، ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف، لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، من الغيب إلى ربها ناظرة، ما بدأ بقى فلسفة، هن بقى بيستعملوا العقل البشري مثل قوة بشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها. لا، قوة البشرية محدودة، كذلك البصر محدود، السمع محدود، كذلك إيش العقل محدود تماما، كل شيء، يعني الإنسان خلق ضعيفا. فهم لما بيسمعوا الآية إلى ربها ناظرة، كيف نحن إذا كنا إلى ربنا ناظرة معناه حصرناه في جهة، حطينا فوق، حطينا أداه إلى آخره، من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين. لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الإيجابية صفة قائمة فيه، السلبية تنزيه له تبارك وتعالى. فقال وهو السميع البصير
ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، أنه أي شيء يخطر في بالك من صفات الله عز وجل يختلط عليك الأمر ليكون مثل صفاتنا، تقول رأسا ليس كمثله شيء. لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له؟ حاشاه. يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء. العنقاء اسم عربي قديم خيالي، طير كبير بيتحدث عنه السندباد البحري في قصة ألف ليلة وليلة وأمثالها، أنه عبارة عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبة. طيب، وبيحكي قصة فيها يعني طرافي فيها ظرافي، كل خيال في خيال. العنقاء جسم، اسم بدون جسم، اسم في الذهن، معنى قائم في الذهن، لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له. ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون، خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك، بل هو خلق السماوات والأرض، فهو له كل صفات الكمال، فهو ذات موجود حقيقة ولها كل صفات الكمال. إذ الأمر كذلك، فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا، بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. من جملة هذه الصفات إلى ربها ناظرة، أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فرؤية الله ثابتة في الآخرة، أنكرها المعتزلة، أنكرها الخوارج. لعدم وجود نصوص الكتاب والسنة؟ لا، النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها. فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص ما إنكارهم حقائق دلائلها. فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنى. النص محفوظ معصوم، كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال، بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. القرآن يفسر أول شيء بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بالآثار السلفية. هل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها؟ أبدا. كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا، ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي إذا كان لم يصب بهوى، لم يصب بمذهبية أو حزبية مقيتة. هناك آية أخرى قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله في الآخرة. فسروها بغير شيء، رؤية النعم وما شابه ذلك مما سبق لك. هذا اسم تعطيل. باختصار ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بسؤال، باختصار أقول رحم الله ابن القيم الذي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين، قال الله قال رسول الله، لكن بلفوا به وبدوروا على ما قال الله قال رسول الله، ويأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان. وحسبكم مثال على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية، وهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبية والأمريكية باسم الإسلام. هؤلاء مسلمون يصلون صلاة خمس ويحجون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يسبقوا إلى القول بها، مش مثل المعتزلة الماتريدية الشاعرة. فهم مثلا ينكرون أن يكون هناك خلق هم الجن، مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هل ينكرون القرآن ينكرون السورة؟ لا، لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن. الجن مثل الإنس والبشر، اللفظين هذول بدلوا على مسمى واحد ولا على مسميين؟ لا، مسمى واحد. هني ما جابوا مسمى ثالث، الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر. لما بيجيب لهم آية في القرآن: خلقته، خلقت إني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هي مش نار حقيقية ولا طين حقيقي، إنما هذا مجاز، مجاز. ولما بيجيب له الحديث الصحيح في مسلم: خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لك، يقول لك هذا حديث آحاد، حديث آحاد، حديث آحاد، آحاد، حديث مو متواتر يعني، حديث آحاد لا تثبت فيه عقيدة. وهذه ضلالة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت فيه عقيدة. مع الأسف الشديد، ما هو مذهب قادياني؟ القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون، لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن لأنهم الإنس أو البشر. الأزهر الشريف الآن، الأزهر اللي يسموه الشريف يقرر على الطلاب اللي بيوزعوهم في العالم الإسلامي يدعوا الإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديدة، يعني يكون رواشي عشرة من الصحابة وعشرة من التابعين وعشرة من الصحابة وكذا. وعلى كل حال أردت أن أختصر، لكن كما يقال الحديث ذو شجون.
شو هستفيد بالتعطيل؟
نعم،
شو
مثلا
ماذا يستفيدون من التعطيل؟
شو يستفيدون؟
اتباع الأهواء، عقلهم بحكم عقولهم ما بحكم شرعهم.
فرأيت من اتخذ إلهه هو.
نعم، الشاهد أذكر جيدا بمناسبة الأزهر الشريف عليكم السلام، وأنه يقرر هذه العقيدة، أخطأ أبو أحمد ومن ناوله الكأس. أخطأت حيث لم تنبهه، فالبدأ خطأ منه وأنت سايرته. يمكن هي يعني أذكر جيدا منذ يمكن 10 سنين أو أكثر كنا في منى في الحج، وفي ليلة من ليالي منى الجميلة، الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده، جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك، شيء من مصر شيء من سوريا إلى آخره. لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام، أحس بأن الذي يتكلم إنه اتجاه خاص، يعني بالألم العريض اللي بيسموه هابي يعني، ونحن نقول سلفي. فأحب هو أن يثير مشكلك، وهي بيقول أنه الجماعة الوهابية مجسمة، يقول أنه الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى. أنا سمعت له كان رجع له انتهى من الكلام. قلت له يا شيخ الرحمن عرش استوى، هذا كلام البشر كلام الله، أنا سمعتك بتقول أن الوهابية بيقولوا هيك، هذا كلام رب العالمين. شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام رب العالمين، لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هني. شو بيقولوا هني؟ بيقولوا الرحمن عرش استوى يعني استعلى. قلت له إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا، هذا معناه انه نحن حصرنا عباء ربنا في مكان. وهون بقى الشاهد والنكتة تأتي. قلت له يا شيخ انت فاهم من الجماعة خطأ، هم ينزهون الله عن المكان، والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان. قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا حادث، لأنه من كان يكون، إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أو كيف يكون. قلنا له طيب الآن نحن هنا جالسين في منى، ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا إيش؟ قال سماء الدنيا. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا بلا تنشير السماء السابعة. وإيش فوق السماء السابعة؟ قال العرش. نعم. وإيش فوق السماء فوق العرش؟ هون بقى نكتك. قال وهون الشاهد، قال الملائكة الكروبيون. الملائكة الكروبيون لا لا الكروبيون التعبير منقول، هذا منقول لكن ما هو صحيح. أنا جاهد الموضوع، قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذول من الملائكة اللي ربنا خلقهم. قلت له هذول فوق العرش؟ قال إيه. قلت له في أي إنه فوق العرش؟ في الرحمن عرش استوى، في آية إنه على العرش استوى الملائكة الكروبيون؟ قال لا. قلت له طيب في حديث؟ قال لا. قلت له عجيب، لكان مين جاءتكم العقيدة هاي؟ قال الأزهر الشريف هيك لقدنا. قلت له سبحان الله، هون الشاهد، هون الشاهد. قلت له سبحان الله، الأزهر الشريف يقرر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هي جملة معترضة بالنسبة له، بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن عرش استوى. قلنا له طيب من غض النظر الآن عن هالعقيدة اللي اعترضت أنت أنه ما لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولكنها عقيدة أزهرية، سلمنا جدلا أن فوق العرش ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة الكروبيون إيش في؟ قال ما في شيء. قلنا له طيب فاتني أذكركم شيء ومهم، قلت له لما سألته المكان مشتق من كان يكون إلى آخره، قال نعم. قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ هذا محدود. قلنا له إذا ستسنى في البحث لو صلنا للعرش وجاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون، وسايرت أنا بعدين قلت له هب أن هناك ملائكة كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون. إذا ما بقى في مكان؟ ما بقى في مكان. إذا لما نحن منقول الرحمن استعلى على العرش، ليش أنتم بتتهمونا أنه جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان يا جماعة، باعتراضنا باتفاق الجميع أن الكون محدود، وآخر الكون الذي ما بعد كائن هو العرش، وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها، كما قال أيضا الفقيه الشاعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف تمكن واتصالي، فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا من أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لأنه غني عن العالمين، أو نقول أنه هو في المخلوقات كلها داخل فيها، ومثل ما بيقولوا امتزاج إيش الماء بالثلج، وقد قال بعض ولاة الصوفية وما الله إلا كالإيش
إلا رجب في كنيسة
الثلج في كالماء في الثلج أو هيك شيء يعني، خلاصة
الحليب في
اللبن. إما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، أو نقول داخلها، أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. لو قيل لأفصح العربي كلاما وبيانا صف لنا المعدوم، ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه، هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. ولذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازي عن الإسلام خيرا، جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا، وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة، وبخاصة قديما وفي زمان ابن تيمية كل مشايخ ضده، فشكوا إلى الأمير في دمشق بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية، منها أن ابن تيمية بيقول الله عز وجل له صفة العلو فوق المخلوقات كلها، هذين بيقولوا لا الله في كل مكان مثل ما بتسمعوا في هذا الزمان، على أدنى مناسبة بيقول لك الله موجود في كل وجود. شلون الله موجود في كل وجود؟ من جملة وجود المجاري والكهاريز والمراحيض والبارات والخانات والحانات وإلى آخره، الله موجود في كل الوجود. خلاصة جرى نقاش بين تيمية والمشايخ، أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام اللي سمعته وأكثر منه. شو قال هذا الأمير الزكي العاقل؟ ما هو عالم، لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ، فقال عن المشايخ: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذا كلام صحيح، لأن واحد إذا قضى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار وإلى آخر كثير شيء المصدي هذه، هذول فعلا أضاعوا ربهم، مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه. لك أنت لما بتشهد تقول سبحان ربي الأعلى، مش عارف سبحان ربي الأعلى هو في كل مكان. شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ الرحمن على العرش استوى أي استعلى. لذلك ضروري جدا 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 أن نتمسك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولذلك قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلاف. ومعذرة من إطالة.
أنت تفضلت بالحديث أنه ربنا ما في إله حركة، يعني الدلائل.
أنا ما قلت ما له حركة، هني بيقولوا، هني بيقولوا لما بيقولوا أنه وجاء ربك، بيقولوا لا، الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي. ليش؟ لأنه ربنا لا يصاب بالحركة. لكن نحن نقول، نحن ما نقول ربنا بيتحرك، لأنه صفة بيتحرك أو ما بيتحرك هذه ما هي مذكورة في القرآن ولا في السنة، لكن مذكور صراحة بأنه جاء وبأنه ينزل. فإذا كان هن بفسروا جاء يعني بالحركة، فنحن ما منفسر هيك، لكن ما بننكر المجيء، ما منقول جاء ربك أي أمر ربك، ما منقول ينزل ربنا أي رحمته. عرفت علي كيف؟ فيمكن أنت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما منقول نحن ربنا يتحرك
ونثبت المجيء.
أيوة، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضية أخرى، الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. واضح إلى هنا؟ يشبه هذا لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي. هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية. قال: نحن لا نقول بأن الله في جهة، ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هناك في منى أنه أنتم لما تقول الرحمن عرش استوى أي استعلى، معناه جعلته في جهة، ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية: هل اللي بيقول بالجهة أو بينفيها؟ نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه، لأن المعنى الذي ذكره صحيح لكن اللفظ غير وارد. وإذا كان الذي ينفي الجهة عن الله، نقول له: ماذا تعني؟ تعني أن الله عز وجل ليس فوق مخلوقاته؟ أي نعم، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين. منقول: أنت أخطأت. هو الآن أنكر الجهة بالمعنى الثابت شرعا، هو أخطأ مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن؟ ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك. نحن ما منقول، إذا بدنا نقول لأنه معنى جاء تحرك معناه عم نعطي الثقة لنحن نعرفها لأنفسنا عم ننسبها لربنا. ولذلك نحن جبنا اسمع يا أخي، ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك العين ولا لا؟
ممكن تتحرك ممكن لا؟
لا مش ممكن. خليك هلا أنت ما تحرك عينك لشوف لإمتى؟
لفترة معينة. إحنا من اللحظة اللي بيشوف أو ما بيشوف.
هو كل لحظة. أنت هلا أنت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك أبدا. شوف هاي الفلسفة فيها.
باللحظة.
وهي اللي أضلت الناس. أي نعم باللحظة اللي بتشوف فيها. مش ممكن.
أقول أبدا كلمة أبدا معناها لا لا
لا. لا لا اسمح لي. حركة الجفن يا أخي أنت الظاهرة عم تفهمها الآن إنه هيك ما بيشوف، لكن إذا كان هيك بيشوف. يعني الحركة على الإنسان لما بده يحدق في شيء شلومي بالضبط هيك شوي بين جفنيه. فأنت عم تظن أنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرك جفنيه، هذا خطأ. الشاهد من هالكلام كله أنه أنت هلا لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا أو كثيرا. لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب، أنت لما بتنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن والآخري، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لأنه بصير؟ ليش؟ ليس كمثلي شيء. كويس. طيب الآن أنت لما بدك تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة، منين عم تأخذ أنت هاللزوم منه؟ معناه شبهنا رب العالمين بنا، ومن هون ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف ذلك؟ أولا اسمح لي أنت ما تقول شيء، أنت اسمع هلا بس. لا أنا موضح لك الآن. الله يهديك. وجهة نظرك بتبينها قبل مش في أثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير رأسا تبادر لذهنهم أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. يد الله فوق أيديهم تبادر لذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره. وجاء ربك وينزله إلى آخره. تبادر لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا. شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها الله شبه حاله بعباده. تشبيه باطل بداهة. لذلك إن قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل، إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع إيش في التشبيه. عرفت كيف؟ الآن بالنسبة للموضوع الحركة، هن فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة، وفهموا من النزول كذلك الحركة من صفة المخلوق. إذا ربنا لا يجيء ولا ينزل. نحن نقول ليس كمثل شيء، نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون إيش تكييف. عرفت كيف؟ إذا لا تقول أنت ليش نفيت الحركة، نحن نفيناها لأنها لم ترد. حركة اسمح لي شوية، حركة تليق بجلاله ثبتت، ولا مجيء يليق بجلاله هو الثابت؟ جاوب الله يهديك، شايف شلون؟ بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتلي بقصد وهي ما بتنتهي. بيّن شو قصدك بالأول. أنا عمل لك الآن حركة تليق بجلاله، وردت هذه الحركة التي تريق بجلاله؟
زي سمع يعني كيف
يسمع؟ جاوب يا حبيبي جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها طيب اذا شو بقى انت بإلك ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد يقول انه ربنا له شعر لكن ايش ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة، انت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما ورد. ريح حالك، نحن ما نقاطي مع جماعة ضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان بدون يعطلوها، ونزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. هاي مش المشكلة؟ ما فهم بس
أنا في متعليم.
إذا
عنده سؤال يومي عن ساق شيخ.
نعم نعم كيف؟
آية يوم يكشف عن ساق
قدتها
ثلاث مرات.
يكشف
عن ساق.
يوم
يكشف عن ساق
يعني.
يكشف عن ساق.
يكشف عن ساق.
ألا تدل على حركة هذا البخت يعني؟ وضح لي هذه الآية يعني تفسيرها أو المعنى.
ليش هلا تطول بس الحق مو عليك. الحق مو عليك. اسمع اسمع شوي. هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الاولى، خلصنا من الاولى، خلصنا من الاولى ثلاث مرات. سؤال الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك لا تضيع وقتنا في غيرك بده يسال، في غيرك طول بالك طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما اجتمع دون الناس.
جزاك الله خير شيخ.
بارك
الله فيك أستاذ.
كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار صفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شوفي تلازم في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل، ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أن انتهينا معك أنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. لماذا وصف نفسه؟ جاء حركة قلنا لك آنفا، هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله. ضربت لك مثال، واحد بيقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استفدنا منك شيء من هذا الكلام كله. قفز بمساعد صاحبك هنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثلي شيء؟ انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة لا نقول في جهة، ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأنه الله في جهة. يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل معنى أصب واللفظ أخطأت لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيد على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله. وبقول لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق، الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وممكننا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى وثانية وثالثة ورابعة. اتفقنا ولا لا يزال لسه في المسألة غموض؟ طيب ايش الفرق بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء نؤمن كما جاءت، لأن صفات الله يجب الإيمان بها من باب يؤمنون بالغيب، لكن لا تكييف، لا تكييف ولا تعطيل. ولما بتقول حركة منين جبتها؟ هذا متكييف حركة أخذتها من البشر وألصقتها برب البشر. كيف؟
لكن ثابتة بالسمع والبصر نفس الشيء، ثابتة
بالبشر. إذا ما اتفقنا ما سفدنا شيء، ما سفدنا شيء. يا حبيبي إنك جاء ربك ثابت في القرآن، تحرك ربك مش جاي لا في القرآن ولا في السنة. هذا كل حال بدك تتحمل نظر عينك.
شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة في بين لفظ الحكيم والعاقل. نعم لفظ الحكيم نفس معنى العاقل، لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع أنه إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه هكذا الكتاب والسنة وردت. وكذلك إحنا معنى المجيء بما نفهم نحن حركة، لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما أثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.
ما هي المواصفات في بناء مسجد من السنة وأرجو التوضيح؟
وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم. شو الفائدة؟
في بعض
الإخوة عاملين في المسجد ما بيستطيعوا. لا. لأنه وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية.
بناء إسلامي.
نعم.
حجر مدور.
بناء إسلامي.
المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأ به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، وهو الذي كنت سميته بثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجده من باب، كان له أبواب، دخل من باب، فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. هيك قال الرسول معه عبد الله بن عمر، بيدخلوا إلى المسجد، الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر، يقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع عمر ما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب.
تطبيق.
انا اخذت من هذا الحديث انه ينبغي ان يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات، وزرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك، فقالوا لنا نحن عم نبني مسجد نريد تشوف كيف كذا إلى آخره، رحنا معهم. قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره. بعد ما وصفوني قلت لهم فأين باب النساء؟ فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف. بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب، وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف، ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب، وفيه رد عملي على الذين يقولون إيه المحراب مشان يدل على القبلة، من كل منبر يدل على القبلة. وهذا المحراب وهذا المنبر بدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تري الناس بها منذ القرن الأول تقريبا. عليه السلام نشيده كان على العكس من ذلك، قال لهم اتقوا هذه المحاريب، هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق، الطاق يعني المحراب، فكان يتنجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيء من
مسعود دخل الطاق
في أعمدي في منبر له جد لا يشاركها الرجال. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار، لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصلوا النساء عن الرجال بالباطل. ما في ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فحينئذ نقول أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن. يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لا حدا بيشوف منكم عورة محرمة إطلاقا. لا، أني ما بيستطيعوا أنه يوجهوا النساء، إذا شو بيساووا؟ بيهجموا النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معهم. فهذا ما يحضر لي من المسجد. أقول أن هذا ما بإمكانك لأنه وزارة أوقاف تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المأذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها
حتى لو كان منه مصالح
حتى إلى محلها من أعراف، إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموعة، كل هذا إضاعة للمال. المهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش؟ المآذن. ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمها عاصمة المغرب الرباط، في مئذنة يعني تقول عرضها 6-7 متر، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا ولفوا وتطلع تكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ ايش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد المؤذنين الرسول عليه السلام عمر ابن أم مكتوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير، ويؤذن الصباح ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه مش مخبى في المئذن يعني لا يراها الرأي، فيقال له أصبحت فيؤذن بناء على إخبار الناس الماري في الطريق. المئذن لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك، المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود عشان تبليغ الناس الصوت. مع ذلك فالناس جعلوا المئذن غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونه وسيلة، الوسيلة هي أنك تطلع فوق ويبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها وهو إلى آخره، حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن نشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، بتشوف طبقة طبقة تانية طبقة تانية، لكن مشان إيه الكلفي، مشان إيه إضاءة المال، ولا أحد يطلع له الآن إطلاقا لأنه عم يأذن وسط المسجد. إذن صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليس له معنى، لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر بالي بيبني مسجد لا مثيل له، بيبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرف المسجد ما ذكرنا نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو رأي من المسجد إن يكلهم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة
ما أذكر هذا، لا تحمل ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس